للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا منه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. أيها الإخوة الكرام، هذه الحلقة هي الأخيرة في ما يتعلق بالأدلة المختلفة فيها بين الأصوليين، لأنه قد سبق أن أدلة الفقه منها ما هو متفق عليه وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان في القياس خلاف الظاهرية إلا أنه لا عبرة به في هذه المسألة، ومنها ما هو مختلف فيه بين الأصوليين وبناء عليه يختلفون في أخذ الأحكام منه. وقد ذكرنا من ذلك الاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة، وجعلنا المصلحة المرسلة في عدة حلقات. الليلة اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على ثلاثة أدلة أخرى باختصار، وهي من الأدلة المختلفة فيها. الدليل الأول قول الصحابي، الدليل الثاني شرع من قبلنا، الدليل الثالث سد الذرائع. فهذه هي الثلاثة الأدلة التي معنا اليوم، وبها بإذن الله تعالى ينتهي الكلام على الأدلة المختلفة فيها، لنشرع بعد ذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله في مباحث الاجتهاد والتقليد. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بقول الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة واحدة، يعني ولو لقيه ولو لحظة واحدة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به، لأنه قد يلقاه كافرا ثم يسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا، لكن لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقاه، هذا أعم من أن يكون رآه أو لم يره، لأنه قد يكون أعمى كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء رآه أو لم يره ولو لحظة واحدة، مؤمنا به، يعني لقيه حال كونه مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس، وهم أفضل جيل بإجماع العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأعرف الناس بالحق، وأهدى الناس، وأكثر الناس توفيقا وتسديدا لإصابة الحق. وهذا قدر متفق عليه بين العلماء، لا يخالف فيه أحد. وقد رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم واختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرفهم بهذا الشرف العظيم. ولا شك أن المرأة يعرف من خلال أصحابه، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس فلا بد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق، لأنه كما قيل عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذلك كان الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم طعنا في دين الله تعالى، لأنهم نقلة الدين إلينا، هم الذين بلغوا إلينا الكتاب والسنة. فإذا تكلم أحد في عدالتهم وفضلهم وإحسانهم فإنه يطعن في الدين مباشرة، لأنه لا ثقة لنا بما ينقله غير الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان القرآن والسنة قد نقل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فالطعن فيهم طعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أشد من ذلك، الطعن فيهم طعن في رب العالمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه طعنا في الله رب العالمين، فلأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، وهو خليل الرحمن، وهو أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يختار له أصحابا فيهم وفيهم وفيهم مما يقوله أعداء الله تعالى من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله تعالى سيختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أناسا مطعونا فيهم، فإن الطعن يرجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى مباشرة، لأنه لماذا لم يرزقه أناسا صالحين يكونون أصحابا له ويكونون أتباعا له وينقلون دينه ويحملون الكتاب والسنة إلينا؟ فكان الطعن فيهم طعنا في الله عز وجل، وهو أيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون جميعا المرء على دين خليله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. فالإنسان يعرف من خلال أصحابه، انظر إلى أصحاب الشخص تعرف من هو الشخص. إذا كان أصحابه أهل التدين والصلاح والعبادة والعلم والفضل فهو من أهل ذلك كله، وإذا كان أصحابه فساقا وفجارا ويرتكبون الموبقات والمحرمات فكذلك يكون هو، لأن الإنسان على دين خليله. فلا بد حينئذ أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بإطلاق، لأنهم هم الذين شرفهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبنقل الدين إلينا. فهذا القدر لا خلاف فيه بين المسلمين، أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، بل أفضل الأمم على الإطلاق، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة الصحابة، فيكون الصحابة خير الناس، وهذا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا شمل الصحابة كلهم من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات وقال إنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب للصحابة رضي الله عنهم، من آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والخطاب للصحابة فمن بعدهم، وهم أولى الناس بالدخول في هذا الخطاب لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر الآيات الكثيرة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث أيضا وفرة كبيرة في فضل الصحابة والأمر بمحبتهم والأمر بتوليهم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد، هذا الجبل العظيم الذي هو في المدينة المنورة، لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد ملء الكفين من الرجل المعتدل، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأنت تنفق مثل جبل أحد ذهبا لا يساوي مدا أنفقه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا كان من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيهم أو يتكلم فيهم بالسوء كان فاسقا، بل ذهب كثير من العلماء إلى كفره، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لو كان الطعن في عموم الصحابة رضي الله عنهم. من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم فإنه كافر ليس من المسلمين في شيء، وهذا لا شك فيه عند أهل العلم، لأن الطعن في الصحابة كما علمنا طعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله تعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القدر متفق عليه، وإنما قدمناه لنعرف أن الخلاف في حجية قول الصحابي ليس خلافا ليس راجعا إلى فضل الصحابة ولا إلى خيريتهم ولا إلى أنهم أولى بإصابة الحق والتوفيق له، وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل يكون حجة شرعية، يعني هل هو مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني هل يكون دليلا من أدلة الشرع، بمعنى أنه إذا جاء لم يكن عندنا في مسألة آية ولا حديث ولا إجماع ولا قياس وعندنا قول صحابي هل نحتج به كما نحتج بهذه الأدلة ونتعبد لله تعالى بما دل عليه قول الصحابي أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي في القديم، وقيل إنه مذهبه في الجديد أيضا وليس له مذهب غيره، أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة، أي أنه يحتج به كما يحتج بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أي أن الإنسان يأخذ بما دل عليه قول الصحابي ويتعبد لله به. وقولنا قول الصحابي حجة ليس قاصرا على القول، يعني ليس قاصرا على الكلام، القول هذا من باب التغليب، المراد مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو فتيا أو قضاء، المهم أنه منسوب إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء لهذه المسألة محترزات، فقالوا قول الصحابي فيما لا يعرف بالرأي، ليس للرأي فيه مجال، حجة باتفاق العلماء. يعني إذا قال أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيئا في الأمور الغيبية، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بما يكون في آخر الزمان أو في الأزمنة الماضية مما لم يشاهده، أو يتعلق بالمقدرات والحدود والكفارات ونحو ذلك، فهذه أمور ليس للعقل فيها مجال، ليس للنظر والقياس فيها مجال، لابد أن تكون توقيفا، توقيفا يعني بنص وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول يكون حجة باتفاق العلماء، ما لم يكن متعلقا بقصص ماضية أو بأمور غيبية، وكان المتكلم ممن يعرف بالأخذ من بني إسرائيل. ما سوى ذلك يكون قول الصحابي حجة، لأنه أمر غيبي أو أمر ليس للرأي فيه مجال، فنعلم يقينا أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا فيما يتعلق بقول الصحابي، ما كان منه متعلقا بالأمور التي ليس للعقل فيها مجال، يعني من أمور الغيب الماضي أو المستقبل أو ما يتعلق باليوم الآخر أو بالأمور المقدرة المحددة في الكفارات والحدود ونحو ذلك، هذا ليس للرأي فيه مجال ويكون حجة، لأن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قول الصحابي فيما لم يخالفه فيه أحد من الصحابة يكون إجماعا. قول الصحابي إذا علمنا أنه لم يخالفه أحد من الصحابة، شاع وانتشر فيما بينهم ولم يخالفه أحد، فهذا إجماع سكوتي وهو حجة عند جمهور العلماء. ثالثا، قول الصحابي إذا خالف نصا مخالفة صريحة فإنه لا يكون حجة، لأن العبرة بالنص من الكتاب والسنة، قد يكون مثلا النص لم يبلغ واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع كثيرا، فيكون الحجة في النص وليس في قول الصحابي. رابعا، قول الصحابي فيما وافق نصا، الحجة حينئذ تكون في النص وليس في قول الصحابي. خامسا، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون حجة، بل يطلب الترجيح بينهما، يعني إذا اختلف صحابيان فليس قول أحدهما حجة لا على صاحبه ولا علينا، بل الحجة في الدليل الذي يرجح أحد القولين. إذن الكلام حينئذ ينصب على قول الصحابي، الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي فيما لم يكن للرأي فيما للرأي فيه مجال، وفيما لم ينتشر بين الصحابة رضي الله عنهم وعرفنا أنهم وافقوه أو لم يظهر مخالف، وفيما لم يخالف فيه صحابي، وفيما لم يخالف نصا، وفيما لم يوافق نصا. حينئذ يقال هل قول الصحابي حجة أو لا؟ جمهور العلماء أن قول الصحابي حجة يحتج به، ويخصص عموم النص، ويقدم على القياس، ويرجع إليه. ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن بيع العربون أو العربون جائز، لأن فيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العربون بعض الناس يفهم أن العربون هو المشهور بيننا الآن، أن تذهب إلى البائع وتعطيه مالا ثم تقول له اشتري لي شيئا معينا فيذهب ويشتريه، فإذا لم تأتي فإن له الحق أن يأخذ هذا العربون. لا، هذا ليس بيع عربون، هذا بيع ما ليس عنده، لأنه ذهب يشتري لك شيئا لا يملكه. إنما بيع العربون أن تدفع للبائع مالا وتقول له إن جئت وأخذت هذا الشيء اللي هو عنده بالفعل، مش لسه يروح يشتريه، الذي عنده بالفعل، إن جئت وأخذت هذا الشيء فيتم العقد، وإلا فالعربون لك. فهذا فيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ به الإمام أحمد. ومنه أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أو بقول عثمان بن أبي العاص لامرأته التي طهرت من النفاس قبل 40، لا تقربيني. فكره الإمام أحمد أن يجامع الرجل امرأته إذا طهرت قبل 40 من النفاس، مع أنها طاهر تصوم وتصلي، على حديث عثمان ابن أبي العاص، لأنه كره ذلك. وكذلك استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يصلي الإنسان النافلة في غير موضع الفريضة. إذا صليت المكتوبة في مكان الفريضة فيستحب أن تصلي في غير موضعها النافلة. فيه حديث ضعيف، لكن فيه قول ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاحتج الإمام أحمد رحمه الله بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا في مسائل كثيرة يذهب إليها العلماء بناء على أن فيها قول صحابي. ومن العلماء، وهو منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد، وفي هذه النسبة كلام كثير للعلماء، أن من ذهب إلى أن قول الصحابي ليس حجة. ليس معنى أنه ليس حجة أنه لا عبرة به أو لا يكون صوابا، لا، هو في الغالب يكون صوابا عند هؤلاء العلماء، ولكن لا يحتج به على نفس النحو الذي يحتج فيه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قد يكون قرينة، قد يعتضد به ولا يعتمد عليه ونحو ذلك، لكن لا يكون حجة شرعية. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول الصحابي حجة. طبعا هذا الخلاف أيها الإخوة الكرام، كما قلنا، ليس فيما يتعلق بالأمور الغيبية، ليس فيما شاع وانتشر بين الصحابة فيكون إجماعا سكوتيا، وإنما فيما كان قولا غير مشهور بين الصحابة، لم يظهر مخالف، لم يظهر موافق، وإنما هو قول لم يشتهر وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الذي فيه الخلاف. حينئذ إذا قلنا إن منهج الصحابة رضي الله عنهم حجة، فهذا غير كلامنا في قول الصحابة. قول الصحابي فيه خلاف أصولي بين العلماء في حجيته، والصحيح أنه حجة. منهج الصحابة في الفهم عن الله ورسوله والتلقي عن الله ورسوله والاستنباط حجة بإجماع العلماء، لأن هناك فرقا بين قول صحابي وبين منهج استنباط، منهج فهم يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نحن نقول الدين هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات. والإمام مالك يقول لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. إذن ما كان دينا في زمان الصحابة رضي الله عنهم فهو الدين بعدهم إلى أن تقوم الساعة، لا يتغير. وما لم يكن دينا يتعبد الناس به لله في زمن الصحابة رضي الله عنهم فلا يكون دينا بعدهم إلى أن تقوم الساعة، لأن هذا يكون بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الأخذ عن الخلفاء الراشدين، ولهذا بعض العلماء الذين ذهبوا إلى عدم حجية قول الصحابي قالوا إلا الخلفاء الراشدين، وبعضهم قال إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فالخلفاء الراشدون منصوص على الأخذ بسنتهم والرجوع إلى أقوالهم وأفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، وقد خطب الناس خطب في الناس خطبة بليغة ووعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الواقع إلى أن تقوم الساعة، وكلما أتى زمان كان شرا مما قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا منهج رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن سار على دربهم، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها تمسكا شديدا، والنواجذ أقصى الأضراس، فتعض عليها بالنواجذ وتتمسك بها تمسكا شديدا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بهذه السنن، وهي المخرج لكم من الضلال ومن الاختلاف الذي يقع بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن يكن بعد محدثون فعمر. وفي الحديث وإن كان لا يصح لكن معناه مقرر عند العلماء أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم مهتديتم. هذا ليس حديثا صحيحا ولكن معناه مقرر عند العلماء أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كالنجوم، والنجوم التي في السماء نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نهتدي بهم في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى وفي معرفة دين الله عز وجل. فلا بد أن نفرق بين أن يقال قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، فيه خلاف بين العلماء، ومنهج الصحابة حجة بإجماع العلماء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك سنة الفجر بصليها قبل الفجر وبعد كده سنة وبعدين اصلي الفجر.
نعم.
مثلا لو انا ما لو فاتتني الفجر وصليت الصبح اصلي سنة ولا اصلي ركعتين بس؟
حاضر حاضر ان شاء الله ياتيك الجواب ان شاء الله. فلا بد اخواني الكرام من التفرقة بين قول الصحابي القول المنفرد الذي هو استنباط من النصوص او فهم منه أو نحو ذلك، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الصحيح أنه حجة لكن فيه خلاف، وهذه مسألة خلافية لا إنكار فيها، وبين أن يقال منهج الصحابة رضي الله عنهم في الفهم في التلقي عن الله ورسوله، طريقة الصحابة في التعبد لله عز وجل هذه حجة بإجماع العلماء، هذا هو المنهج الذي لا يجوز أن يسير الإنسان في منهج غيره أو أن يأخذ بغيره، وهذه أو هذا هو الفارق الحقيقي بين أهل السنة وأهل البدعة، أن أهل السنة يسيرون على نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأهل البدعة يبتدعون ويذهبون إلى أقوال لم تكن معروفة يومئذ. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أسألك يا شيخ سؤالين بس لو سمحت رد عليه بعد ما. هل في واحدة تشتم جوزها وبتقول له يا ابن السلي، هل ده حلال ولا حرام؟
ماشي بس من غير ما تقولي الشتيمة، قولي بس بتشتموا
واحدة واحدة. خلاص واحدة. والسؤال تاني، هل المنوكير ينفع يتحط والودو يبقى يتوضى، ينفع الواحد يتوضى ويصلي بيه عادي؟
حاضر. انت هتقفلي التلفزيون دلوقتي على طول ولا اسمعي الإجابة آخر الحلقة؟ طيب يا مشيت انتظري أجيبك إن شاء الله. الأخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ علي.
حضرتك انا عايز استفسر عن قانون نزل في التشريعات الاسريه، بس كان ده حلال ام حرام؟ اللي هو قانون الخلع.
حاضر.
هل ده حلال ولا حرام؟ لان انا طبعا محطوط في الموقف ده دلوقتي حضرتك، ومهدد بان بيتي يتخرب بسبب حطوها ناس الله اعلم اذا كان عندهم علم بالدين او لا.
حاضر يا اخي الكريم.
معلش انا اسف، السؤال خارج موضوع.
لا بس ياتيك الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. طيب نجيب على هذه الاسئله الثلاثه، وقبل ان اجيب انهي بس ما يتعلق بقول الصحابه، اقول ايها الاخوه الكرام فمنهج الصحابه شيء انه حجه باجماع العلماء، وقول الصحابه له حجه او ليس بحجه فيه خلاف بين العلماء، وهذه المساله تحتاج الى كلام وتفصيل اكثر فيما يكون في تفاصيل اصول الفقه فيما يتعلق بالعلم المفصل والاخذ من الكتب ونحو ذلك، ولعله يكون له تفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى. بقي لنا في هذه الحلقه دليلان، شرع من قبلنا و أسد الذرائع. نجيب على أسئلة الإخوة. أختنا أم مريم سألت عن سنة الفجر إذا فاتت. سنة الفجر ركعتان وهي أفضل الرواتب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلا ينبغي للإنسان أن يترك سنة الفجر بأي حال من الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما سفرا وحضرا، يعني سواء كان مسافرا أو كان مقيما كان يحافظ على سنة الفجر محافظة شديدة. طبعا سنة الفجر تصلى قبل الفجر وليس بعد الفجر سنة راتبة، لأن بعد الفجر وقت نهي، لأن بعد الفجر وقت نهي عن النوافل، فلا يتطوع الإنسان بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد طلوعها وارتفاعها قيد رمح، يعني نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد شروق الشمس. طيب إذا فات الإنسان سنة الفجر، فاتت سنة الفجر ولم يصليها الإنسان قبل الفجر، فمن العلماء من جوز أن تصلى بعد صلاة الفجر، تقوم وتصلي الركعتين، ومن العلماء من ذهب إلى أن الإنسان ينتظر حتى خروج وقت النهي، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، ثم يقوم ويصلي راتبة الفجر ويصلي الضحى أو ما تيسر له من الصلوات. وهذا هو الذي أقول به، أن من فاتته سنة الفجر لا يصليها بعد الفجر مباشرة، لأنه وقت نهي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول بجواز التطوع في هذا الوقت إذا كانت النافلة ذات سبب، لكن مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن هذا وقت نهي، ووقت النهي وكذلك الإمام مالك أن هذا وقت نهي، ووقت النهي لا تصلى فيه الراتبة ولا تصلى فيه النوافل، وحينئذ تؤجل الصلاة أو تؤجل الصلاة أيتها الأخت الكريمة إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم تصلين راتبة الفجر قضاء. سؤال أخت أم محمد تقول إن امرأة تشتم زوجها، وهل تشتم امرأة متدينة زوجها والله تعالى قد أمرها بطاعته وجعل طاعة الزوج مقدمة على طاعة كل من سواه، والزوج هو جنة المرأة أو نارها، والزوج إذا أدت المرأة حقه وصلت لله تعالى دخلت الجنة، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، كل هذه النصوص الكثيرة الآمرة المرأة بطاعة زوجها وبره والإحسان إليه واحترامه تخالفها النساء الآن أو كثير من النساء، حتى يصل الوضع إلى أن تشتم المرأة زوجها. الشتم عموما والسب عموما فسق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، فأي سباب فهو من الفسق. فإذا كان السباب في حق من له حق كبير كالوالدين والزوج ونحو ذلك كان أعظم فسقا وأشد إثما، فلا يجوز للمرأة أن تشتم أصلا لا ابنها ولا بنتها ولا أحدا من الناس فضلا عن زوجها. فاتق الله أيتها المرأة واحفظي لسانك وأطيع الله تعالى في زوجك وقومي بحقه، وكما قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالمرأة الصالحة قانتة لله تعالى حافظة لحق زوجها مؤدية له. أما السؤال عن المنكير ووضع المنكير، فالمنكير حائل لأنه قشرة توضع على الأظافر طلاء للأظافر، والواجب في الوضوء وفي الغسل أن يصل الماء إلى كل موضع الأعضاء التي تغسل. في الوضوء مثلا الأعضاء الأربعة يجب أن يصل الماء إلى جميع هذه الأعضاء، إلى كل شعرة وما بين الأصابع والأظافر ونحو ذلك. فالمنكير حائل يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وحينئذ لا تصح طهارة المرأة، لا يصح وضوءها، وكذلك الغسل لا يصح غسلها، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة، وكانت المرأة آثمة كأنها تركت الصلاة. فإذا أرادت المرأة أن تضع المنكير، طبعا لا يجوز وضعه أمام الأجانب في الشارع مثلا أو أمام رجل أجنبي، لكن لو أرادت أن تتزين به لزوجها فلتضعه في غير أوقات الصلاة أو في وقت حيضها مثلا أو نفاسها أو نحو ذلك. وإذا وضعته في غير أوقات الحيض أو الأوقات التي تترك فيها الصلاة من الحيض والنفاس فإنها لابد أن تزيله عند الوضوء، يعني مثلا وضعته بعد العشاء لابد أن تزيله عند صلاة الفجر إذا توضأت لصلاة الفجر وهكذا. أما أن تتوضأ عليه فلا يجوز، أما أن تضعه أمام الأجانب فلا يجوز أيضا. وما أكثر تساهل النساء في مثل هذه المسائل، وهي من أخطر ما يكون، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أما أخي علي الذي سأل عن الخلع، فالخلع حق للمرأة كما أباح الله عز وجل للمرأة أن تفتدي، قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تختلع من زوجها وترد إليه حديقته، وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لكن الخلع الذي يجوز شرعا والذي جاء الشرع بإباحته هو الذي تفتدي به المرأة نفسها لأنها كرهت عشرة زوجها ولا تستطيع أن تؤدي حقه، أساء إليها أو ظلمها أو كرهته لسوء خلقه أو لسوء عشرته أو نحو ذلك من الأمور التي هي أعذار شرعية للمرأة ألا تستمر في الحياة مع زوجها لأنها لا تستطيع أن تؤدي حقه، وحقه أعظم الحقوق. فماذا تصنع إذا عاشت معه لم تؤدي الحق وأثمت، ولا بد حينئذ أن تتركه وهو لا يريد أن يطلقها، فأباح الشرع لها أن تختلع. وأما الخلع لمجرد أن المرأة تريد أن تفسد حياتها أو أن تخرب بيتها أو أنها تتطلع إلى الزواج من شخص آخر أو نحو ذلك من الأمور التي فتحت أبوابها الآن لهدم الأسر والكيانات في بيوت المسلمين، فلا شك أن هذا خطر عظيم على الأسرة المسلمة. وهذا القانون الفاسد، لا أتكلم على أصل الخلع لكن على هذا الذي يحصل الآن في المحاكم الذي وضعته سوزان مبارك عليها من الله ما تستحق، لأنها سعت بكل ما تملك إلى هدم الأسرة المسلمة وإلى هدم القيم والآداب، نسأل الله تعالى أن يخزيها في الدنيا والآخرة. هذا القانون بهذا التطبيق الواقع الآن فيه خطر كبير، ولا بد أن ينظر القاضي بالنظر الشرعي هل هناك عذر للمرأة في أن تختلع من زوجها أو أنها تتركها هكذا لمجرد أنها تريد أن تخرب بيتها أو أن تفسد الحياة. فالقاضي لابد أن ينظر بالنظر الشرعي في مثل ذلك. والمختلعات هن المنافقات، يعني إذا كانت المرأة تختلع لغير عذر شرعي فهن المنافقات وهن اللواتي يسعين في هدم البيوت. والله تعالى جعل البيت سكنا وجعل البيت هو النواة التي تنشأ فيها الأسرة، والأسرة هي نواة صلاح المجتمع، فعلى الناس رجالا ونساء أن يتقوا الله عز وجل في مثل ذلك. على الرجل أن يحسن إلى امرأته ويعاشرها بالمعروف، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وفي بيتها، ولا تختلع إلا إذا كان هناك عذر شرعي تخشى فيه من الإثم إذا لم تؤدي حق زوجها وكانت لا تستطيع أداء هذا الحق، فحينئذ يباح لها أن تختلع وترد على الرجل مهره. والله تعالى يحفظنا وإياكم من كل سوء. أيها الإخوة الكرام طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، كنت عايز أسأل إذا كان عندنا في مصر هنا ما بيوقعوش الحكم بتاع الزنا والأحكام وكده، اللي بيبقى عايز يطبق الشريعة ويعني مثلا في أخطاء وكده، فهو حله إيه؟ إنه غير إنه يتوب، ده هو عايز يكفر عن الأخطاء دي. طب لو في حد فيهم وقع في الأخطاء دي وبعد كده تجي لربنا وتاب وبدأ يحفظ القرآن ويحفظ الحديث وكده ويمشي في العلم الشرعي، هل ده يبقى يعني ربنا كده معنى إنه هو مشي بالطريق ده إن ربنا يعني قبل توبته؟
يعني حضرتك بتقولي ان شخصا وقع في الزنا ثم انه تاب الى الله ولم يقم عليه الحد، ده السؤال؟ حاضر حاضر ان شاء الله.
وان هو بعد كده مشي في تاب لربنا وقلب خلاص مش هيرجع تاني وبدا يمشي في حفظ القران وكده، هل ده رضا من ربنا وان هو قبل توبته؟
نعم ان شاء الله.
يعني ويريد التفصيل من عند حضرتك.
حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. بقي لنا دليلان في هذه الحلقة وأريد أن أنهيهما بإذن الله تعالى. شرع من قبلنا وسد الذرائع. شرع من قبلنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حجية شرع من قبلنا. يعني إيه شرع من قبلنا؟ معلوم أن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأنبياءه وأنزل عليهم الكتب لهداية الناس، وأرسل كل رسول إلى قومه ليبين لهم. اتفقت الشرائع على أصول الدين، على توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك به. كل الأنبياء ورسل قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء نهوا أقوامهم عن الشرك بالله، أمروهم بمعالي الأخلاق ونهوهم عن سفاسف الأخلاق وأراذلها. هذا قدر متفق عليه بين الشرائع، وإنما اختلفت الشرائع في التفاصيل. في تفاصيل العبادات والفروع. اختلفت الشرائع مثلا في صفة الصلاة، في الصيام، نحو ذلك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخ محمد فضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة أخي فضل.
والله يا فندم حضرتك، أنا في مملكة الأردن ومصدرين قرار أني أن أكون القرار بنازل، يعني أن الواحد عشان ينزل لازم ياخد إذن من كفيله، والإذن ده طبعا بياخد فيه فلوس، فهل الفلوس ده حلال ولا حرام لي؟ يعني الكفيل ده مش شغال عنده، هو على كفالته.
وضح سؤال أكثر.
احنا شغالين في مملكة الأردن وفيه قرار نازل منزلين المملكة ان الواحد عشان ينزل مصر لازم ياخد اذن من الكفيل بتاعه، والكفيل ده ما بيقدرش يدي الاذن ده الا ما بياخد يعني قسطه من المال، فهل المال هذا حرام ولا حلال؟
وانت لما رحت وسافرت كنت عارف الشرط ده؟
لا يا فندم، هذا الشرط ده نازل وعاملين حتى مظاهره قدام السفاره واحتجاج، حتى السفير المصري اتصل بالناس الشرطه الاردنيه ودوروا فين الضرب وكده، ماتوا 4 و8 جرحى وتقريبا مسيطرين على الوضع، وكم ألف في الشرطة والمخفر بيعذبوا، فمش عارفين نعمل ايه حضرتك.
يعني ده يعتبر حاجة جديدة بعد العقد اللي ابرمته معاه. يعني انت العقد اللي وقعته مع الكفيل بتاعك ما كانش فيه الشرط ده؟
لا ما كانش فيه اي شرط من ده كده.
طيب حاضر. فنرجع إلى الكلام على الشرع من قبلنا، نقول إن الشرائع اتفقت على أصول الدين، اتفقت الشرائع على فضائل الأعمال، الأداب، الأخلاق، والنهي عن سفاسف الأخلاق، النهي عن الشرك، النهي عن الكبائر كالزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك. هذا قدر متفق عليه، وليس هناك تفاضل بين الشرائع في هذا الأمر. ولهذا اللي بيقول دلوقتي إن إحنا عاوزين نجعل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المرجعية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ كل الشرائع، ليس هناك فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، بل حتى الديانات الأرضية التي ليست سماوية، البوذية ونحو ذلك، هذه أيضا فيها بعض الأمور التي هي موجودة في الشرائع من الأمر بالعدل والنهي عن الظلم والكذب إلى آخره. فلا، اللي يقول مبادئ الشريعة الإسلامية هذا كلام عايم لا يؤدي إلى حق ولا يؤدي إلى تطبيق للشريعة. هناك فرق بين مبادئ الشريعة وبين تفاصيل الشريعة. تفاصيل الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، لابد أن تأخذ بالإسلام كله، لا تترك منه شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فمن أخذ بالقرآن كله إلا آية واحدة ردها فليس من المسلمين، عياذا بالله تعالى. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أنا علي دين قديم من رمضان، كنت حامل عندها، كنت في الأشهر الأخيرة من الحمل.
أختي الكريمة معذرة، تكلمي ببطء عشان أفهمك.
أنا علي دين قديم من شهر رمضان.
عليها عليك دين، عليك دين يعني صيام تقصدين؟
نعم صيام.
نعم.
قد أفطرت.
نعم.
كنت حاملا عندها، كنت في الأشهر الأخيرة من الحمل، كلما استفرغت أفطر، هل أنا آثمة بهذا الإفطار؟ وما هو حكم الدين إذا مرضت عليه سنين، هل أصوم وأفدي في نفس الوقت أو أصوم فقط؟ والسؤال الثالث، تشقير الحواجب دون تنمط، هل هو جائز أو غير جائز؟
تشقير الحواجب
دون تنمط، هل جائز أو غير جائز؟
طيب، يعني أنت الآن سألت عن سؤالين، عن الصيام الذي عليك وتأجيله، كأن هذا سؤال واحد، والسؤال الثاني تشقير الحواجب. هل عندك سؤال آخر؟
نعم، يعني السؤال الأول قلت لك لقد فطرت أيام رمضان.
السؤال يعني السؤال الأول فيه شقان، الشق الأول أن عليك الصيام، الشق الثاني أنك أجلت القضاء لعدة سنوات.
نعم.
حاضر.
هل علي في نفس الوقت أو أصوم؟
نعم حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا شرع من قبلنا المراد به تفاصيل الشرائع، لأن أصول الدين واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو المعروف عند العلماء بالإسلام العام. الإسلام العام قدر متفق عليه بين جميع الأديان، هو دين واحد هو الإسلام، لكن تفاصيل الشرائع تختلف. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل الأمم كانت تصوم بنص هذه الآية، ولكن هل صيامنا كصيام اليهود والنصارى؟ لا، تختلف صفة الصيام من شريعة إلى شريعة. الصلاة أيضا كل الشرائع فيها صلاة، ولكن الصلوات تختلف صفتها من شريعة إلى شريعة. إذن شرع من قبلنا اختلف العلماء فيه. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه قولان. القول الأول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. القول الثاني: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يأتي شرعنا بموافقته. يعني ليس شرعا لنا، يعني إذا كان شرع من قبلنا جاء شرعنا بموافقته فلا كلام، لأن الحجة حينئذ في شرعنا. إذا اتفق شرعنا وشرع من قبلنا في مسألة، اتفق شرعنا وشرع من قبلنا في مسألة من المسائل، فإنه بلا إشكال الحجة في شرعنا. ولكن إذا اختلفت الشرائع فلا إشكال أيضا أن الحجة في شرعنا. فعندنا ثلاثة أحوال: شريعتنا تخالف الشرائع السابقة فشريعتنا هي الحجة ولا إشكال في هذا ولا شك، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، أنزل الله تعالى الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه. الحالة الثانية: أن تتفق الشرائع، شريعتنا وشريعة من قبلنا، فالحجة في شريعتنا حتى لو وقع اتفاق فلا إشكال أن الحجة في شريعتنا. الحالة الثالثة وهي التي فيها الخلاف: أنه ثبت في شرع من قبلنا شيء وشرعنا سكت عنه، لم يأتي دليل يدل على الأخذ به ولا على عدم الأخذ به. طيب كيف أعرف أن هذا شرع من قبلنا وشرائع من قبلنا محرفة؟ يعني لا يمكن أن أذهب أفتح التوراة والإنجيل وأقرأ ما فيها وأقول شرع من قبلنا، لأن هذه كتب حرفت وغيرت وبدلت، ونحن نقطع أن فيها من الشرك والباطل ما لم ينزل من عند الله تبارك وتعالى. صحيح أن فيها ما هو من عند الله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه. أما لو كان في شرائع مثلا أمر بحسن الخلق والنهي عن الزنا والنهي عن الموبقات فهذا نصدقه لأنه من عند الله، شرعنا دل على أنه من عند الله. وكذلك نكذبهم فيما في شرائعهم قد كذبته شريعتنا، كصلب المسيح مثلا عليه السلام أو نحو ذلك من الباطل الذي يقوله النصارى في شأن المسيح ابن مريم، فهذا باطل نكذبه ونعتقد أنه مما حرف وليس من عند الله. لكن ما لم يكن في شرعنا تصديق ولا تكذيب فإننا لا نصدق ولا نكذب، ونمسك عن الكلام في ذلك لئلا نكذب بحق ولا نصدق بباطل. طيب إذن كيف أعرف أن هذا شرع من قبلنا؟ أعرف ذلك عن طريق شريعتنا، بأن يخبرنا الله في القرآن أو يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة المتواترة أو الآحاد أن هذا من شرع من قبلنا، حينئذ نعرف أن هذا شرع من قبلنا. فلم يأتي في شرعنا ما يدل على موافقته ولا على مخالفته، هنا اختلف العلماء. والصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. كيف يأتي شرعنا بخلافه؟ مثلا في شريعة يعقوب عليه السلام كان يجوز السجود للإنسان من باب الإكرام له، ليس سجود العبادة وإنما سجود الإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شريعتنا نهت عن السجود لغير الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن لا يجوز أن يسجد أحد لأحد تحية وإكراما، ولا أن ينحني أحد لأحد هكذا كما ترى بعض الممثلين على المسرح ونحو ذلك ينحنون هكذا، والانحناء لغير الله حرام. لا يحتج بسجود إخوة يوسف لأن هذا كان في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالفه شرعنا، لكن إذا لم يخالفه شرعنا فالصواب أنه شرع لنا. أضرب مثالا واحدا على ذلك حتى لا أطيل عليكم. قرأت أو قرأ لي بعض الناس جاء يشتكي من أن بعض الدكاترة في الأزهر كتب في جريدة اللواء الإسلامي مقالة يهاجم فيها النقاب. طبعا على عادة الناس الآن في الهجوم على النقاب إلى آخره، فالكلام على إن الهجوم على النقاب، ويقولون النقاب شريعة يهودية، حتى لا أخوض في جدل كثير، وإحنا قلنا النقاب مشروع بإجماع العلماء، سلمنا أنه شريعة يهودية، فقد أتى شرعنا بموافقته، اتفقت الشرائع يا أخي على ستر المرأة وجهها، لأن هذا من عند الله تعالى، وهذا من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، فاتفقت الشرائع عليه. فقولك الحجاب شريعة يهودية يزيدني تمسكا به، لأن شريعتنا جاءت مؤيدة له، وليس ذما للنقاب. على كل حال، وقت الحلقة قد ضاق، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. بقي الكلام على سد الذرائع، ربما يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أريد أن أجيب على أسئلة الإخوة في ما بقي من دقائق معدودة. سؤال أختنا الكريمة عن من زنى ثم تاب إلى الله تعالى، وليست يقول تقول ليس في بلادنا إقامة الحد على الزاني، هل تصح توبته؟ نعم تصح توبته، ولا يذهب الإنسان ليعترف بالزنا. إذا زنى وستره الله تبارك وتعالى ولم يشهد عليه أحد ولم يفتضح أمره، فإن الأولى أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. ولما جاء الرجل يشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، رده النبي عليه الصلاة والسلام لعلك لامست لعلك قبلت، رده أكثر من مرة حتى يرجع في إقراره. فالأولى أن يستر الإنسان نفسه إذا علم صدق توبته، وأنه لن يعود مرة أخرى إلى الحرام، فتوبته أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح فيما بينه وبين الله. وكونه بدأ يطلب العلم ويسلك طريق التدين، هذا دليل بإذن الله تعالى على صدق التوبة وقبول الله لها، فليكثر من العمل الصالح والتوبة والإنابة والندم على ما فعل. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أختنا من المغرب سألت عمن عليها صيام شهر رمضان، كانت حاملا وأفطرت. أقول لها: إذا كان الإفطار من أجل الخوف على نفسك أو على نفسك مع الولد الذي في البطن، فليس عليك إلا القضاء، قضاء فقط، ليس عليك كفارة. وإذا كان الفطر خوفا على الولد فقط وليس على نفسك، فعليك القضاء، وعلى زوجك أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قالت إنها أجلت القضاء عدة سنوات. إذا كان تأجيل القضاء من أجل الرضاعة وأنك لا تقوين على الرضاعة مع الصيام، فلا حرج عليك وعليك القضاء فقط. وأما إذا كان تأخير القضاء تساهلا وكان بإمكانك أن تصومي وأخرت القضاء، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرتيه، ولا تتكرر الكفارة بتكرر التأخير. وأما تشقير الحواجب في دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى لأنهي الحلقة، فتشقير الحواجب فيه خلاف بين العلماء المعاصرين إذا لم يكن هناك نمص، لأن النمص الكلام فيه غير الكلام في التشقير. التشقير مجرد تلوين للحاجب، والذي أراه في مسألة التشقير أن تشقير الحاجب لا بأس به، لا بأس به، لأنه ضرب من ضروب تغيير الشعر كالحناء ونحو ذلك. فإذا كان التشقير ليس تزينا لغير الزوج، يعني ليس للأجانب، كان لزوجك فقط، فلا بأس بالتشقير إن شاء الله تعالى، لأنه كالحناء ولا بأس بالحناء بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم حديث ناطق بفضله.